بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الأمر الثاني من الأمور التي ذكرها المصنف بقوله بقي الكلام في أمور، هذا الأمر الثاني أنه وقع الكلام بين الأعلام في كفارة الغيبة، يعني نريد أن نحدد ما هي كفارة الغيبة. في المسألة سبعة أقوال، وخلي لك ورقة لأن أثناء الدرس راح أقول لك القول السادس القول الخامس حتى اتابع معاي إن شاء الله. خلي ورقة واكتب هذه الأقوال. إذن الكلام في كفارة الغيبة، ما هي كفارة الغيبة؟ قلنا في المسألة سبعة أقوال. القول الأول، والقول الأول اقبل مني الآن لأن النتيجة النهائية راح تكون خلاف القول الأول اللي راح أقوله. القول الأول ما اختاره المصنف من وجوب الاستحلال والاستبراء من الشخص الذي وقعت عليه الغيبة، اللي هم دائما يقولون أنه المغتاب بالفتح يعني اسم مفعول. على العموم، لماذا أيها المصنف اخترت هذا القول الأول؟ راح نبين، لكن الآن على نحو الإجمال، استنادا إلى كثرة الأخبار الدالة على وجوب الاستحلال منه. طبعا هذه الأخبار بلغت حد الاستفاضة، بعدين آخر البحث راح أبين أن مقتضى الاحتياط هو قول آخر مو هذا القول. المصنف راح يقول مقتضى الاحتياط هو لعله القول السادس لعله. الآن طبعا أنا قاعد أتكلم بقبلوا مني الكلام حتى أشرح المطلب، وإن شاء الله نشوف المصنف أين سيصل في هذا البحث، ما هي النتيجة التي سيصل إليها. إذن القول الأول وجوب الاستحلال. القول الثاني الاستغفار لهذا الشخص فقط الاستغفار، يستغفر له. القول الثالث الاستحلال والاستغفار معا. القول الرابع أحدهما على وجه التخيير، يعني هو مخير بين الاستحلال وطلب البراءة من هذا الشخص الذي وقعت عليه الغيبة، وطبعا هو مخير وبين أن يستغفر له. القول الخامس، هذا القول يقول بالتفصيل بين ما إذا وصلت الغيبة إليه، يعني هذا حينما اغتابه، خلنا نفرض شخص راح وقال لفلان قال عنك كذا وكذا، هنا كفارتها أنه لابد أن يذهب إليه ويطلب براءة الذمة منه. الحين مو يذهب إليه بمعنى أن يذهب إليه، الأساء خابرة مثلا، خابرة يعتذر منه، بس هو الأفضل أن يذهب إليه لأنه هو مسوي عمل سيء جدا استغاب هذا المؤمن، فبالتالي كفارة الغيبة هنا الاستحلال في هذه الصورة. وبين عدم وصول الغيبة إليه، يعني هو هذا استغابه بس اللي موجودين مؤمنين، طبعا هذه أخلاق المؤمن ما يجي ينقل الكلام فما حد نقل له، هو بعدين تندم، هني شنو الكفارة؟ الاستغفار. إذن القول الخامس التفصيل بين ما إذا وصلت الغيبة إليه، الكفارة شنو؟ الاستحلال. وبين ما لم تصل إليه، الكفارة الاستغفار. هذا القول الخامس. القول السادس اللي قلت راح يكون نتيجة البحث على القول السادس، خلوا بالكم، تارة نفرض أنه يمكن الاستحلال منه، يعني الاستحلال أمر ممكن، حينئذ يجب الاستحلال. وأخرى نفرض عدم إمكان ذلك. حين ليش عدم إمكان ذلك؟ إما لأنه قد مات أنا استغبته وهو مات، أو لأنه انتقل إلى مكان بعيد ما أعرف وينه، ما أقدر أطلب منه براءة الذمة وما عندي رقم التليفون مالته مثلا، أو لكون الاستحلال مثلا موجب للفتنة أو موجب للإهانة. إذا كان من هذا القبيل فبالتالي يتعين الاستغفار ولا يجب الاستحلال منه. هذا القول السادس. القول السابع والأخير أنه لا يجب الاستحلال ولا الاستغفار. ليش؟ لأصل البراءة. هذا طبعا راح نشير له، راح نشير له إن شاء الله، إذا أعتقد أنه في قول المصنف بلي لما يقول والإنصاف أن الأخبار الواردة في هذا الباب كلها غير نقية، كلها غير نقية السند، وأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب الاستحلال والاستغفار. هذا راح نشير للقول السابع. طيب الآن نبتدأ في البحث ونبين هذه الأقوال وأدلة هذه الأقوال. طبعا هذا الترتيب ما مرتب الشيخ، حطوا بالكم. المصنف رحمه الله يقول تارة نحن نقول إن الغيبة من حقوق الناس، لأن إذا كانت الغيبة حق للناس يعني مو من حقوق الله، لا حق للغير، حينئذ يكون رفع الغيبة وإسقاط المؤاخذة على الغيبة متوقف على ماذا؟ على أن يسقط صاحب الحق حقه عن ذمة الشخص الذي اغتابه، ويكون الكلام فيها عين ما نقوله في الحقوق المالية. حقوق المالية، أنا مثلا مو أنا، أي شخص سرق من شخص آخر أموال، فبالتالي إحنا منقول أنه شنو يعني يستغفر له ولا لا؟ لابد أن إما يؤدي المال إلى صاحبه أو يذهب إليه ويطلب منه إسقاط هذا الحق عن ذمته، والإسقاط يكون بيد صاحب الحق. وعندنا روايات، أعتقد بذهني أكو روايتين، أنه يؤتى بالمرء يوم القيامة يجي يا الله أغفر، يقول أنا ما لي علاقة، شنو أغفر لك؟ أنت روح لفلان، هذا حق فلان، أنا في حقوقي أغفر، أما في حق الناس أنت مغتاب شخص، متعدي على عرضه، متعدي على ماله، متعدي على دمه، متعدي على حرماته، اذهب إليه واطلب منه براءة الذمة. يوم لا يوجد درهم ولا دينار، يوم القيامة بعد ماكو، صحيح؟ وهذا ما يجي يقول لك تعال اعطيني الفلوس اللي أخذتها مني، يقول لا عمي. على العموم إن قلنا حتى لا أطول أن الغيبة تعد من حقوق الناس، لابد أن نقول أن إسقاط المؤاخذة عليها وإفراغ الذمة منها يتوقف على إسقاط صاحب الحق حقه عن ذمة هذا الشخص الذي اغتابه. هذا إلى هنا. لكن هل الغيبة تعد من الحقوق؟ وحطوا بالكم القدماء مرات يقول حق وهو يقصد حكم، هذا راح أنبه عليه. في كتب القدماء مرات تشوفه يعبر حق ويجري أصل البراءة. أصل البراءة ما يجري في الحقوق، يجري في الأحكام. على العموم راح أبينه أنا إن شاء الله. إذن إحنا وين وصلنا؟ طبعا هذا البحث يحتاج إلى تركيز، حطوا بالكم وين وصلنا. أول شيء قلنا إن قلنا أن الغيبة تعد من الحقوق فكذا وكذا، الآن وين وصلنا؟ لكن هل الغيبة تعد من الحقوق؟ المصنف يجي يذكر أدلة على كون الغيبة من الحقوق. الدليل الأول أن الشخص الذي اغتاب أخيه المؤمن يصدق أنه ظلمه، هذا الأول. الثاني، لدينا أخبار تدل على أن من حق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه، يعني عدم غيبة المؤمن من حقوق المؤمن، والغيبة منافية لهذا الحق. زين. أيضا المستفاد من الأخبار اللي رح نقراها التي تقول أن حرمة عرض المسلم كحرمة دمه وماله، هذه شنو يستفاد منها؟ يستفاد منها أن الدم والمال من الحقوق. فالعرض طبعا العرض مو يقصد أنه زوجة الرجل فقط، لا لا، عرضه يعني كل شيء يمت إليه من الجهة المعنوية. يقول هذا سيء الأخلاق، مو خوش كذا، هذا كله تعرض له في مقابل القتل اللي هو الدم، أو في مقابل المال الذي هو بعد واضح. على العموم، المستفاد من هذه الأخبار التي تقول حرمة عرض المسلم كحرمة دمه وماله، نستفيد منها شنو؟ أن الدم والمال من الحقوق، فيكون العرض مثلهما من الحقوق، فيحرم التعدي على العرض، ويكون أنه هذا الاغتياب مثلا أنه الذي صدر من شخص وقع على آخر يكون تعديا على عرض هذا الرجل، وبالتالي هذا حق يثبت في ذمة الرجل المغتاب. واضح؟ زين. قد تسأل، نحن حتى لو قبلنا أن عدم الغيبة حق، وقلنا أن الغيبة منافية لهذا الحق، لكن توقف رفع الغيبة بعد وقوع الغيبة، توقف رفع الغيبة على الاستحلال والاستبراء بحيث يوجب براءة ذمة المغتاب اللي هو على وزن اسم فاعل، هذا أليس يحتاج إلى دليل؟ يقول المصنف بل يحتاج إلى دليل. الدليل موجود، شنو هو؟ شنو هو الدليل اللي راح نجيبه؟ راح نجيب دليل على أن إبراء صاحب الحق هو المسقط للحق عن ذمة من صدرت منه الغيبة. شنو هو الدليل؟ يقول أولا الأخبار المستفيضة، ثانيا الأصل، يقصد منه الاستصحاب، يعني استصحاب بقاء الحق الثابت للغير في ذمة المغتاب. زين، هذا الشخص الذي اغتاب أخيه المؤمن اشتغلت ذمته بحق لأخيه، فإذا استغفر له مثلا يشك هل برأت ذمته من هذا الحق؟ بالأصل شي يقول؟ يقول الاستصحاب، الذمة كانت مشغولة يقينا، الآن نشك في أنها هل هي مشغولة أم لا. شنو الأصل؟ الأصل عدم براءة الذمة، اللي يعبرون عنه باستصحاب بقاء الحق الثابت للغير في الذمة، هذا الأصل مقتضاه عدم سقوط الحق إلا بالاستحلال وإبراء صاحب الحق. زين. هذا الاستصحاب يقوي ويعضد الأخبار المستفيضة اللي تدل على أن محو الغيبة ورفع الغيبة يتوقف على إبراء صاحب الحق. إلى هنا شنو أثبتنا؟ أثبتنا القول الأول اللي أنا نسبته إلى المصنف، وقلت بأن المصنف يختار هذا القول الأول، وأنت كاتب بورقة الأقوال السبعة حتى لا أجي أنا كل ساعة أعيد القول، بالتالي رح يضيع الوقت. نطبق هذا المقدار. يقول الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها، يعني الماحية للغيبة، ومقتضى كونها يعني الغيبة من حقوق الناس، يعني لو قلنا بأنها من حقوق الناس توقف رفعها. الحين في نسخة على وفي نسخة إلى، والأمر سهل. على إسقاط صاحبها حقه، أما كونها من حقوق الناس، يعني جيب لي دليل أنت على أنها من حقوق الناس، يقول أجيب لك دليل الآن. أما كونها يعني كون الغيبة من حقوق الناس فلأنه ظلم على المغتاب، وتقدر تقراها على نسخة ثانية فلأنه ظلم المغتاب وعلامة موجودة. على العموم الأمر هم جدا سهل هنا. انزين، الدليل الأول على أنها من الحقوق أنها ظلم. الدليل الثاني يقول: وللأخبار في أن من حق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه، وبعد وعندنا أخبار، وأن حرمة عرض المسلم كحرمة دمه وماله. تمام، إلى هنا احنا ثبتنا شنو؟ أنها من الحقوق. بس أنت تعال ثبت لي كل واحد، احنا نقبل أنها من الحقوق، لكن تعال أنت ثبت بأنه هنا لابد أنه شنو قلنا احنا السؤال؟ يعني هكذا، نحن لو فرضنا أنها حق لكن توقف رفع الغيبة زين على الاستحلال بحيث توجب براءة الذمة، هذا يحتاج إلى دليل. يقول الآن أجيب لك الدليل: وأما توقف رفعها على إبراء ذي الحق فللمستفيضة، يعني فللأخبار المستفيضة المعتضدة بالأصل منها ما تقدم من أن الغيبة لا تغفر حتى يغفر صاحبها، ومنها، وهذه الرواية الثانية خلوا بالكم عليها بنهاية البحث راح أحتاجها كثيرا، ما حكاه غير واحد عن الشيخ الكراجكي بسنده المتصل إلى علي بن الحسين عليهما السلام عن أبيه الإمام الحسين عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله للمؤمن على أخيه 30 حقا لا براءة له منها. شفتوا محل الشاهد؟ لا براءة له منها إلا بأدائها أو العفو. إلى أن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به. من اللي طالب؟ هذا الأخ اللي أنت تركت حقه، يوم القيامة يطالبك بهذا الحق، فيطالبه به يوم القيامة ويقضى، هيحط تحتها خط، ويقضى له عليه. أقول يقضى بحسب الظاهر يعني يحكم له، يعني لمن له؟ لهذا الأخ اللي أنت تركت حقه عليه، على الشخص الذي ترك حقه أخيه. أخوك مريض ما تعوده، أخوك وقع في مشكلة ما تسأل عنه، ما تسأل عن صحته، تغتابه إلى آخره. بالتالي أنت يوم القيامة يجيبونك يقول لك: تعال احنا اليوم يوم الحكم نقضي له عليك. عرفتوا شنو معنى آخر شيء؟ وهذا يحطه تحت خط نحتاجه. والنبوي المحكي في السرائر وكشف الريبة اللي هو للشهيد الثاني: من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحللها من قبل أن يأتي يوما، عفوا، يوم ليس هناك درهم ولا دينار. زين، ماكو درهم دينار، يعني شلون نعطي حقه هذا؟ فيؤخذ من حسناته
فإن لم تكن له حسنات. شلون أنه إنسان مثلا أفرض ملف كل فاضي نستجير بالله ما مسوي أشياء زينة بحياته، إنزين، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فتتزايد على سيئاته. وفي نبوي آخر من اقتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه 40 يوما وليلة إلا أن يغفر له صاحبه. وفي الدعاء 39 من أدعية الصحيفة السجادية ودعاء يوم الاثنين من ملحقات الصحيفة، شنو يقول؟ ما يدل على هذا المعنى أيضا، يعني الدعاء 39، ومدري هذا الدعاء الثاني اللي هو من ملحقات، في الملحقات مخلينا، زين، اللي هو في قوله وأسألك في مظالم عبادك عندي. على العموم هذا يدل على شنو؟ يدل على أن رفع الغيبة تتوقف على شنو؟ إبراء صاحب الحق وإسقاط صاحب الحق، لأن الغيبة من الحقوق، من حق الناس، فبالتالي لابد أن تذهب إليه وتطلب براءة الذمة منه. إلى هنا شنو وصلنا إحنا؟ الآن قرأنا الروايات وثبتنا القول الأول، إنزين، ولا فرق في مقتضى الأصل والأخبار. مرة ثانية قبل لا أشرح هذه، إلى هنا شنو قلنا؟ قلنا رفع الغيبة يتوقف على إبراء ذي الحق. زين، كل هذه الروايات تقول هذا الكلام، يقول بلي، تدل على أن السبب الرافع للغيبة منحصر في إسقاط صاحب الحق. تمكن أو لم يتمكن، من هذا يظهر أن التفصيل بين إمكان الاستحلال، يعني إذا يمكن الاستحلال فيجب الاستحلال، وبين عدم إمكان الاستحلال فلا يجب الاستحلال ويتعين الاستغفار. هذا أي قول؟ القول السادس، كاتب على الورقة أنت عندك. هذا التفصيل غير صحيح. من وين غير صحيح؟ مما تقدم. ليش أيها المصنف غير صحيح؟ يقول واضح، حين إذا تعذر الاستحلال وتعذر طلب براءة الذمة من صاحب الحق، هل هذا يوجب سقوط الحق عن ذمته؟ طبعا لا. ليش؟ لأن أنت قلت هذه من حقوق الناس، وإذا كانت من حقوق الناس عندنا عدة موارد أنه التي يتعلق فيها حق الآخرين في الذمة، مثلا إذا سرق مال الغير وتعذر الوصول إلى الغير، هذا تعذر الوصول في حد ذاته لا يوجب سقوط الدين والحق عن ذمة السارق. الحاصل التعذر لا يعد من الأسباب المسقطة للحقوق والديون. السبب المسقط شنو هو؟ إما الأداء، تروح تودي له فلوسه تعطيه، تقول له عمي سامحني أنا سرقت مالك، هاي تفضل، أو إبراء صاحب الحق الذمة، يسقط حقه. إذا لم يتحقق السبب المسقط، الحق يبقى في الذمة. لكن خل نستدرك شوية حتى لا نقول كلام أنه من غير تدقيق. شنو الاستدراك؟ مقتضى الأصل والأخبار اللي احنا قلنا شنو هو؟ أنه عدم سقوط الحق إلا بالاستحلال والاستبراء من صاحبه. لكن في رواية رواها السكوني تقول، هذه الرواية سنقرأها، استغفر لمن اغتبته كل ما ذكرته. هذه الرواية واضحة الدلالة بعد. فنحن إذا لم نناقش في سند هذه الرواية فدلالة هذه الرواية شنو؟ على عدم انحصار إبراء الذمة بإسقاط صاحب الحق تامة. فإذا كانت تامة تكون هذه الرواية مخصصة لإطلاق تلك الأخبار السابقة. شنو الأخبار السابقة؟ الأخبار السابقة تقول بلي أنه رفع الغيبة يتوقف على إسقاط صاحب الحق مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ تعذر لم يتعذر، لا تجيب لي منه ومنه، لابد أن تسقط أنه الحق عن طريق الاستبراء من صاحب الحق. تجي هذه الرواية مالت السكوني تقول لا أنا أخصص هذه الإطلاقات. شلون أخصصها؟ أقول بالتالي لا ينحصر السبب بالاستبراء، بل يكون الاستغفار أيضا سببا لإبراء الذمة. وانتو تذكرون المثال اللي احنا كنا نذكره سابقا، شلون كنا ندخل الفقاع بالخمر، الخمر حرام الفقاع خمر، دخلت لي فرد. هنا السبب منحصر بالاستبراء، نقول لك لا أوقف عندنا رواية تقول عندنا سبب آخر. شنو هو السبب الآخر؟ الاستغفار. الاستغفار أيضا يكون سببا لإبراء الذمة. ثم يقول المصنف ويحتمل، حاطين بالكم من هنا، هنا راح نغير كلامنا شوية، أو ما راح نغيره شوية، ممكن نغيره مثلا أفرض بتمامه. شلون تغيره بتمامه؟ نقول هذه رواية السكوني فيها احتمال أن يكون أنه هذا زين الاستغفار ليس هو من الأسباب المبرئة للذمة. ليش؟ يقول لأنه لا توجد ملازمة بينهما، لأن كون الاستغفار كفارة للغيبة لا يلازم براءة الذمة. بأي بيان؟ بهذا البيان، حطوا بالكم على البيان. الاغتياب اللي هو غيبة الآخرين فيها جهتين، الغيبة فيها جهتين. الجهة الأولى التعدي على حقوق الله. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، فأنت خالفت هذا النهي تستحق العقوبة. ليش؟ لأنك تعديت على حد من حدود الله. زين، هذه الجهة الأولى. والجهة الثانية أيضا أنت تعديت على حق أخيك المؤمن، يعني تعدي على حقوق الناس. فيحتمل أن تكون الرواية ناظرة إلى كفارة ذنبه هو الذي هو من حقوق الله سبحانه وتعالى، مثل كفارة قتل الخطأ. كفارة قتل الخطأ هي عتق رقبة، هذه الكفارة كفارة للذنب الذي هو حق الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الكفارة توجب براءة الذمة من الدية؟ لا، ما توجب براءة الذمة. يقول عمي أنا أجيت اعتقت رقبة، اشتريت لي عبد واعتقته، نقول له نعم هذا كفارة ذنبك، الدية هذه تابعة لحقوق الناس روح ادفعها، فبالتالي يجب عليه عتق رقبة وأداء الدين معا رعاية لحق الله وحق الناس. عرفتوا شنو قاعد أقول؟ إذن رواية السكوني فيها احتمال أن هذا الاستغفار كفارة لذنبه لا أداء لحق أخيه حتى يوجب براءة الذمة. إذن الذمة مشغولة حتى لو استغفرته. إيش يفيدني الاستغفار؟ مو يوم القيامة يجيبونك يفتحون أنه الملف استغفار موجود، يقول لا تحاسبون على حقي، حاسبوا على حق أخيه المؤمن. أما إذا اثنين هم موجودين، أخو هذه مصيبة عظيمة، هم تعدي على حقوق الله هم تعدي على حقوق الآخرين. مع وجود هذا الاحتمال شنو؟ أنه يضعف الاستدلال بهذه الرواية. لكن إذا لاحظنا الرواية، نرجع عن هالكلام، هذه الرواية فيها تعبير تستغفر مو لنفسك، لمن اقتبته كلما ذكرته. هذا السياق ظاهر بشنو يا أخي؟ مو خلي يكون الإنسان عنده إنصاف. هذا السياق ظاهر في أن الاستغفار كفارة لشنو؟ لإبراء الذمة. يعني هو جاي يستغفر لأخيه الذي اغتابه، فهذه كفارة لأنه إسقاط أثر الغيبة وإسقاط المؤاخذة وإبراء الذمة، وهذا يكون لنفع الذي صدرت منه الغيبة. فتكون الكفارة اللي هي الاستغفار رافعة للغيبة ومسقطة لها عن ذمة هذا الشخص الذي اغتاب أخيه. نطبق هذا المقدار، يقول: ولا فرق في مقتضى الأصل والأخبار. شنو يعني؟ يعني هو مقتضى الأخبار والأصل شنو؟ أنه رفع الغيبة يتوقف على إبراء ذمة صاحب الحق. يقول: لا فرق في ذلك. مو تجي تفصل لك التفصيل السادس، هذا التفصيل السادس باطل. شنو؟ ابتداء راح نختاره بعدين بالأخير كلش، بس الآن هو باطل. ولا فرق أيها المفصل الذي فصلت بين التمكن وعدم التمكن، ولا فرق في مقتضى الأصل والأخبار بين التمكن من الوصول إلى صاحبه وشنو؟ وبين تعذره. هاي بين من عندي، وتعذره. زين، واضح؟ ليش؟ لأن تعذر البراءة لا يوجب سقوط الحق كما في غير المقام. وأنا أجيب لكم مثال: لو سرق شخص مال الغير، فإذا تعذر الوصول إليه وأنا ما أقدر أوصل فلوسه إلى مثلا، يسقط هذا الدين عن ذمتي؟ أبدا ما يسقط، جميع الحقوق المالية من هذا القبيل. فإذا أنت أيها المفصل صاحب القول السادس، ما تقول لي منين جايب هذا القول أنه جعلت التعذر سببا ما أقدر أوصل له، إذن ذمتي بريئة. هاي شنو هالكلام؟ هذا مو موافق للأخبار. لأن تعذر البراءة لا يوجب سقوط الحق كما في غير المقام. لكن خل نستدرك شوية، نوقف. روى السكوني، لكن هذا استدراك. استدراك عن شنو؟ عن أنك أنت إجيت إلى اليوم وإلى هذه اللحظة وهذه الدقيقة جاي تقول لنا شنو؟ إسقاط الغيبة عن الذمة يتوقف على إبراء صاحب الحق. كون تروح لتطلب منا براءة الذمة والاستحلال، الآن راح تغير. يقول بلي عندنا رواية، خل نستدرك ونشوف هذه الرواية. لكن روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أن كفارة الاغتياب، شنو هي الكفارة؟ أن تستغفر لمن اغتبته كلما ذكرته. واضح؟ إذا لا تجي تقول لا فقط السبب منحصر في إسقاط وإبراء صاحب الحق، لا، الاستغفار أيضا سبب، يعني أدخلناه فرد من الأفراد الموجبة لإبراء الذمة. بهالكيفية أنا أقعد أستغفر الله لزيد بن أرقام، أستغفر الله لهند، أستغفر الله لخالد، وهكذا أستغفر كلما ذكرت هذا الشخص أستغفر له. زين، يقول المصنف: ولو صح سنده. زين، لو صح سنده يعني شنو؟ يعني السند مو صحيح؟ يقول بلي مو صحيح، لكن لو أغمضنا عن السند حينئذ يمكن أن نقول بأن هذه الرواية تخصص إطلاق تلك الروايات. أمكن تخصيص الإطلاقات المتقدمة بهذا الخبر اللي هو رواية السكوني، فيكون الاستغفار طريقا أيضا إلى البراءة. حط نقطة وخذ نفس، أو مو نقطة خلي فاصلة. مع احتمال العدم أيضا، شنو مع احتمال العدم أيضا؟ مو هذا الاحتمال اللي قلنا أنه الغيبة فيها جهتين، الجهة الأولى التعدي على حق الله، والثانية التعدي على حق الناس، فيكون الاستغفار في الرواية لأجل أنه شنو؟ لأجل أنه يستغفر لنفسه لأنه تعدى على حق الله إلى آخره. مع احتمال العدم، يعني يحتمل أن لا يكون الاستغفار سببا لبراءة ذمة المغتاب، واضح؟ فيكون الاستغفار طريقا أيضا، عفوا، مع احتمال العدم أيضا، لأن كون الاستغفار كفارة ماكو ملازمة بينهم. خل الاستغفار كفارة، هل هذا يلازم براءة الذمة؟ أبدا لا يدل على البراءة. فلعله، يعني لعل الاستغفار كفارة لذنبه، هو كفارة للذنب من حيث كونه حقا لله تعالى، نظير كفارة قتل الخطأ التي لا توجب براءة القاتل. هذا شخص قتل شخص أنه خطأ، عليه دية وبعد وعليه كفارة، تقول الكفارة ليش؟ لأن هذا أنه عليه ذنب وخالف حد من حدود الله، فلا بد أن يكفر. زين، هذه الكفارة هل تلازم براءة الذمة؟ يقول لا أبدا لا تلازم، يكفر وذمته مشغولة. نقول مشغولة بشنو؟ يقول بلي مشغولة بالدية. إلا يجي واحد يخرب كلامنا، وطبعا الكلام اللي قاله هذا الاحتمال ضعيف جدا، إلا أن يدعى ظهور السياق في البراءة. وأنا بينت أن تستغفر مو لك، لنفسك، لمن اغتبته. هذا ظاهر في شنو؟ ظاهر في أن الاستغفار يكون لنفع هذا الشخص. هذا الشخص يجي يوم القيامة اللي أنا اغتبته، مثلا أنا اغتبت شخص، أنا الآن جاي أستغفر له، أستغفر له عن شنو؟ عن ذنوبه. يجي يوم القيامة يشوف أكو ذنوب تم محوها، يقول هاي شلون محيتوا هالذنوب؟ يقول ببركة استغفار هذا الشخص الذي استغابك، الحين تعفو عنه ولا لا؟ لأنه أسقط عنك كثير من التبعات والذنوب بواسطة الاستغفار. المصنف الآن يبي يذكر لنا كلام للشهيد الثاني. حطوا بالكم الآن راح نتكلم في كيفية أنه علاج الخبرين المتعارضين. يقول المصنف الشهيد الثاني يقول إن إحنا عندنا نبوي يدل على أن المسقط للغيبة هو الإبراء، ولدينا نبوي آخر، وتدرون نبوي آخر إحنا تونا قرينا، يعني ارجع شوية قبل في الدعاء 39 القبل اللي قبل شنو، وفي نبوي آخر يقصد هذا، من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل لا صلاته ولا صيامه 40 يوما وليلة إلا أن يغفر له صاحبه، هذا ترى النبوي الآخر. أنزل، لا عفوا أنا اشتبهت هنا، أنه كلام الشهيد الثاني. حطوا بالكم مرة ثانية خل أشرح الطريقة صحيح. لدينا نبوي يقول أن المسقط للغيبة هو الإبراء، خل نفرض هذه الرواية اللي قريتها قلت عن اشتباه، لا خل نفرض هذه. ولدينا نبوي آخر اللي هو رواية السكوني تدل على أن الاستغفار سبب لرفع الغيبة. لو فرضنا أنهما من قبيل المتعارضين، واضح شنو أقول؟ يعني مو تقول لي أكو مطلقات مدري شنو قال وأنه تقيد المطلقات برواية السكوني. لا، أفرض روايتين متعارضتين، إنزين ما هو العلاج؟ كيف نعالج هذا التعارض؟ الشهيد الثاني يقول نحمل رواية السكوني على الشخص الذي لم تصل إليه الغيبة، يعني اللي ما راح أحد وصل الكلام ما يدري. هني شنو الكفارة؟ الكفارة هي الاستغفار، ولا حاجة إلى الاستبراء ولا الاستحلال. ونحمل النبوي المعارض له، المعارض لرواية السكوني أو لخبر السكوني، على الشخص الذي وصلت إليه الغيبة، فتكون الكفارة هي طلب البراءة والاستحلال منه. أنا قلت لك اكتب الأقوال بورقة، الحين هذا أي قول؟ هذا هو القول الخامس بحسب ترتيبي أنا، لأن القول الخامس أنا قلت التفصيل بينما إذا وصلت الغيبة إليه شنو كفارتها؟ الاستحلال، وبين عدم وصول الغيبة إليه فكفارتها شنو؟ الاستغفار. يعني هذا الذي ذكره الشهيد بالتالي هو القول الخامس. نطبق، يقول قال في كشف الريبة بعد ذكر النبويين الأخيرين المتعارضين ماذا قال؟ ويمكن الجمع بينهما بحمل الاستغفار له على من لم يبلغ غيبته المقتام. ما إجا أحد وصل إلى هذا الشخص الذي وقع موردا للغيبة، ما حد إجا قال له فلان اغتابك، فينبغي له الاقتصار على الدعاء والاستغفار، لأن في محلته، محلته يعني شنو؟ يعني طلب الحلية منه، تقول له حللني أنا اغتبتك. إذا أنا أبي أقول له تعال حللني، تدري إيش راح يصير؟ لأن في محلته إثارة للفتنة وجلبا للضغائن، وفي حكم من لم يبلغه من لم يقدر الوصول إليه لموت أو مثلا غيبة، غاب غيبة إحنا ما ندري وين راح. زين، هذا الحمل اللي حملناه على أنه بالتالي هنا يتعين الاستغفار. وحمل المحال يعني طلب تقول له حللني وتطلب منه الاستبراء على من يمكن التوصل إليه مع بلوغه الغيبة، يعني هذا الشخص الذي بلغته الغيبة نقول له تعال عمي أنت أيها الشخص الذي اغتبت هذا الشخص ترى زعلان، روح له اطلب منه بلي، لأن فلان نقل كلامك، فاذهب إليه واطلب منه المحال، أو يعني أنه إسقاط هذا الحق الذي في عنقك. يقول المصنف احنا كما ذكرنا الآن رواية السكوني مع قطع النظر عن المناقشة في سندها، قلنا بأنها تدل على أن الاستغفار أحد الطرق أو الطريق الثاني لبراءة الذمة هو الاستغفار، وأن الاستغفار سبب سواء وصلت الغيبة إلى الشخص أم لم تصل إليه. عجيب، رواية السكوني هكذا تقول؟ يقول بلي، رواية السكوني أنت أقراها شوفها أصلا ما فيها استبراء. وين رواية السكوني؟ إيه بل هذه رواية السكوني. يقول أن كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته كل ما ذكرته. وين أكو فيها استبراء؟ ما فيها، ولا فيها طلب مسامحة ولا شيء. إذن هذه الرواية تدل على شنو؟ أن الكفارة هي الاستغفار فقط وفقط، يعني هذا القول الثاني بحسب ترتيبنا في أول البحث. يقول المصنف نحن يعني ما ذكرنا في رواية السكوني مع طبعا مع قطع النظر عن المناقشة السندية، قلنا هي تدل على أن الاستغفار طريق لبراءة الذمة، والاستغفار سبب مطلقا، والرواية ما فيها تفصيل. يعني شنو؟ يعني لا تجي تفصل إلى من وصلت الغيبة إليه، لم تصل الغيبة إليه، أمكن تحصيل صاحب الحق، مدري شنو هالتفصيلات كلها، اللي هو أي تفصيلات؟ يقصد القول الخامس والسادس. القول الخامس جاي يفصل شنو بين إذا ما وصلت الغيبة الكفارة الاستحلال، وبين ما لم تصل الغيبة فالكفارة الاستغفار. هذا لا وجه له. أنت أقرأ رواية السكوني يقول مطلقا الاستغفار هو الكفارة. والقول السادس أيضا لا وجه له، تقول لي تارة يمكن الاستحلال فيتعين وجوب الاستحلال، وأخرى نفرض أنه هذا مدري وين رايح، مكان بعيد، مدري موجب للفتنة، موجب للإهانة، قد تسبب مشاكل، هنا يتعين الاستغفار. يقول هذا التفصيل من وين جايبينه؟ أنت أقرأ رواية السكوني. يقول في رواية السكوني أن السبب لإبراء الذمة الاستغفار. إذن القول الخامس والقول السادس لا وجه لهما. الحاصل لو أمكننا أن نصحح سند هذه الرواية، رواية السكوني، لعملنا بها وحكمنا بأن الغيبة لا تحتاج إلى الاستبراء أصلا وأبدا. والقول الثاني هو صحيح. شنو القول الثاني؟ الاستغفار هو السبب في إبراء الذمة، ونتيجة ذلك أن الشخص الذي اغتاب أخيه شنو صار؟ يعني إحنا دا نبني نجمع ونقول تعالوا يا جماعة خل نجمع، نقول خب إذا إحنا بنجمع ترى راح نطلع بالقول الرابع. شنو القول الرابع؟ نقول يعني الشخص الذي اغتاب أخيه المؤمن مخير، مواجب، مخير. كيف؟ يبي يروح يستحل منه، يقدر هم يستغفر له. زين، طبعا هذا الجمع جمع آخر بين الخبرين، حطوا بالكم. هذا الجمع اللي احنا طلعنا منه القول الرابع، شلون صاير هذا الجمع؟ هذا الجمع لابد أن نرفع اليد عن ظهور كل من الخبرين في التعيين، لأن السكوني يقول استغفار تعيينا، هذاك الخبر السابق يقول الإبراء تعيينا. نقول نرفع اليد عن التعيين. فإذا رفعنا اليد عن ظهور كل من النبويين في التعيين، شنو راح يثبت لنا؟ يثبت التخيير. لكن هذا كله مبني على شنو؟ مبني على إمكان تصحيح سند رواية السكوني. لكن إذا اجيت وقلت لا ما يمكن، السند ما له علاج، إذن يتعين طرح هذه الرواية والعمل بالأخبار اللي تقول شنو؟ السابقة اللي قريناها أول شيء، أن السبب الموجب لإسقاط الغيبة منحصر بالاستبراء. هذه الروايات قلنا عنها معتضدة بشنو؟ باستصحاب بقاء اشتغال ذمة المغتاب وعدم براءة ذمة هذا الشخص بالاستغفار. وطبعا لا تجي تقول لي تعذر الوصول، تعذر الوصول لا يبرئ ذمة المغتاب كما ذكرنا. إذن ما ذكره الشهيد، احنا قاعد نرد على الشهيد مو تضيعون المطلب، ما ذكره الشهيد من الجمع بين الخبرين بالقول بالتفصيل بين صورة التمكن من الوصول وصورة عدم التمكن من الوصول، هذا لا يصير الاستغفار سببا لبراءة الذمة، بل حق هذا المؤمن يبقى في الذمة. نطبق هذا المقدار. قال في كشف الريبة بعد ذكر النبويين الأخيرين المتعارضين، شنو قال الشهيد رحمه الله؟ ويمكن الجمع بينهما بحمل الاستغفار له على من لم يبلغ غيبته المغتاب، فينبغي له الاقتصار على الدعاء والاستغفار. هذه كلها قرينا، أنا قاعد أعيده. لأن محالته إثارة للفتنة وجلبا للضغائن، وفي حكم من لم يبلغه من لم يقدر الوصول إليه لموت أو غيبة. متقرها غيبة، غيبة يعني غايب، أفرض رايح مثلا بلد ما ندري وين. زين، بين وبين، وحمل المحالة على من يمكن التوصل إليه مع بلوغه الغيبة. أقول إن صح النبوي الأخير اللي هو خبر السكوني سندا، فلا مانع من العمل به بجعله طريقا إلى البراءة مطلقا. مطلقا يقول بلي مطلقا، أنت اقرأ خبر السكوني راح تشوف خبر السكوني أصلا ما جايب أي لفظ استبراء وبراءة، ما موجود. إذن لو كان سند هذا الخبر صحيح، إذن نقول الدلالة تامة ولا مانع من العمل بها. يعني شنو نقول؟ بجعله طريقا. بجعله طريقا يعني شنو؟ يعني أن نجعل سبب إلى البراءة مطلقا. زين، في مقابل الاستبراء، يعني إذا صار الرواية تقول هذا سبب في مقابل الاستبراء، تدرون شنو يطلع عندنا؟ يطلع عندنا أن الاستبراء سبب والبراءة أيضا سبب. وإلا يعني شنو؟ إذا ما تمكنا من تصحيح السند تعين طرحه والرجوع إلى الأصل، اللي هو أي أصل؟ استصحاب بقاء اشتغال ذمة هذا الشخص الذي اغتابه أخيه، وعدم براءة ذمة هذا الشخص بالاستغفار. ولا تجي تقول أنه مدري شنو براءة الذمة لتعذر الوصول، هل تجيبه؟ على لا، لأن تعذر الوصول إليه خو لا يوجب براءة الذمة على العموم. وإلا تعين طرحه والرجوع إلى الأصل وإلى الأصلي وإطلاق الأخبار المتقدمة وتعذر الاستبراء. هذا اللي قلت لك أنت لا تجيبه. شنو هو تعذر الاستبراء؟ يعني مثل ما قال الشهيد الثاني في كتابه كشف الريبة لما إجا جمع بين الخبرين، شنو قال؟ قال أنه تارة يمكن الوصول فحينئذ يجب الاستحلال، وأخرى أنه لا يمكن الوصول أو الوصول فيه مفسدة أو فيه فتنة كذا فيتعين الاستغفار. نقول هالكلام أيضا لا تجيبه. إذن هذا رد على الشهيد الثاني. وتعذر الاستبراء أو وجود المفسدة فيه، يعني في الاستبراء، لا يوجب وجود مبرئ آخر. مبرئ آخر يعني شنو؟ يعني مسقط آخر، وهو الاستغفار. أنت تقول لا يتعذر أنه الاستبراء لازمه أن الاستغفار مسقط، نقول لك لا عمي، هذا أصلا هذا لا تجيب الكلام أبدا، هذا الحمل لا شاهد له وهو باطل بنفسه. بعدين راح نرجع شوية، طبعا راح نرجع وايد وراح نتكلم وايد، وأنا ودي أخلص هذا البحث. نعم، طيب الآن يبي يجيب كلام ملا مهدي النراقي رحمه الله، ويبي يستدرك مدري شنو هذا، من يستدرك اللي احنا قلنا انه إثارة الضغائن، عدم التمكن من الاستحلال ممن وقعت عليه الغيبة. زين، احنا شنو قلنا هالكلام؟ قلنا هذا الكلام لا تجيبونه، هذا ترى لا يوجب وجود مسقط آخر لأثر الغيبة وهو الاستغفار، لأنك انت شنو تبي تقول؟ تبي تقول إثارة الضغائن وعدم التمكن مدى وقوع الفتن، هذا بالتالي هنا نقول الاستغفار. نقول لك لا، هالكلام لا تجيبه، لكن خلنا نستدرك شوية، نرجع عن هالكلام. يقول رحمه الله المصنف، يقول ملا مهدي النراقي رحمه الله في كتاب جامع السعادات، ذكر رواية تدل على أن الاستغفار يكون مبرئا للذمة عند عدم التمكن من الوصول إلى الشخص الذي وقعت عليه الغيبة. وعندنا رواية أيضا رواها السكوني، هذه مروية في الكافي، هذه أيضا تدل على أن من لم يتمكن من الوصول إلى من ظلمه فليستغفر له، فإن الاستغفار كفارة لهذا الظلم الذي صدر منه. ثم يقول: الأخبار الدالة على وجوب الاستحلال، وأيضا الأخبار الدالة على كفاية الاستغفار، إيش فيها الأخبار؟ كلها ضعيفة السند بأجمعها، يقول بلي. طبعا بعدين راح يرجع في آخر البحث عن الكلام. على العموم، فإذا كانت بأجمعها غير نقية السند فتسقط عن الاعتبار، وإذا سقط الدليل الاجتهادي عن الاعتبار يصل المجال إلى الأصل العملي، وأنت على طول راح يجيب ذهنك استصحاب، مو تقول استصحاب. إذا قلت استصحاب ترى يتبين أنت ما دارس، واضح؟ لا تقول استصحاب. إذن شنو هو المرجع؟ إلى أي أصل؟ إلى أصل البراءة. ليش؟ لأنني من موارد الشك في أصل التكليف، فبالتالي إحنا عندما نشك في أصل وجوب الاستحلال أو في أصل وجوب الاستغفار نجري أصل البراءة. تدرون هذا أي قول؟ هذا القول السابع بحسب ترتيب نصار. الحين جبنا دليل على القول السابع. القول السابع ماذا يقول؟ القول السابع يقول أنه بلي، أصلا لا يجب الاستحلال ولا الاستغفار ولا عندنا الكلام أصلا تجيبونه. ليش؟ يقول الروايات ضعيفة السند، والأصل هنا الجاري هو أصل البراءة، وأنت راح يجيب ذهنك تقول أصل البراءة أصل محكوم من شنو؟ من أي أصل؟ منو الحاكم عليه؟ تقول استصحاب بقاء الحق الثابت في ذمة ومع وجود الأصل الحاكم لا يصل الأصل إلى المحكوم. أقول هذا الكلام اللي قلته خلنا بينا إحنا الآن نحلله. الاستصحاب لو جرى ماذا يثبت؟ يثبت عدم الخروج عن عهدة الدين الموجود في الذمة. زين، يعني يثبت عدم الخروج من عهدة الدين الموجود بالذمة، إيه؟ لا بد من الاستغفار. يعني لا طريق لك إلا بإسقاط صاحب الحق. فالاستصحاب شو يقول؟ الاستصحاب يقول إذا لم تذهب إلى صاحب الحق وتطلب منه براءة الذمة ترى بأي نحو من الأنحاء أنت ما راح تبرأ ذمتك، وبالتالي تبقى الذمة مشغولة. واضح؟ إذن الاستصحاب لو جرى ماذا يثبت؟ يثبت انحصار الطريق في إبراء الذمة بإسقاط صاحب الحق. زين، أصل البراءة شو يقول؟ يقول لا الاستحلال واجب ولا الاستغفار واجب. المستشكل يقول، المستشكل هذا اللي استشكل علينا يوم احنا قلنا أصل البراءة، ماذا يقول؟ يقول لا مجال للتمسك بالبراءة مع وجود الاستصحاب. المصنف يقول له الاستصحاب إذا اقتضى وجوب الاستحلال، كلامك صحيح، يكون حاكما على أدلة البراءة، لكن وجوب الاستحلال متوقف على أن تكون الغيبة حق كسائر الحقوق اللي ما تسقط، اللي مثل الحقوق المالية اللي ما تسقط إلا بإبراء صاحب الحق، وهذا لم يثبت. أصلا لم يثبت أن الغيبة حق كالحقوق المالية لا تسقط إلا بإسقاط صاحب الحق. أنت راح تجي شنو تقول؟ تقول مو أنت قبل قليل قلت هذا الكلام. نقول صحيح قلنا، لكن استفدنا وين؟ من الأخبار. وإحنا أجينا قلنا لك الأخبار كلها شنو؟ ضعيفة السند وعليه. فإذا الأخبار ضعيفة اللي استفدنا كله راح هباء منثورا وعليه. فلم يثبت وجود حق لمن وقعت عليه الغيبة حتى تجي حضرة جنابك تستصحب بقاء الحق وتقول لنا الاستصحاب حاكم على أصل البراءة. عرفتوا ليش؟ أصل ما أكو حق حتى تستصحب الحق. هنا يوجد حكم. شنو هو الحكم؟ وجوب الاستحلال. نقول لك الأصل البراءة. نشك، يجب الاستحلال، البراءة، يجب الاستغفار، البراءة. واضح؟ إنزين، ولو فرضنا أن السند تام، الآن ما نبي نناقش في السند، لكن لدينا إشكال في دلالة الرواية. إحنا وصلنا إلى نعم أرسل بعض من قارب عصرنا اللي هو الملا مهدي النراقي رحمه الله. هذا بعد الوقت أدركنا، وإحنا أخذنا أكثر من الوقت اللازم، بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.